السماء فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
شمس الزمان فزرنا
أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا في ضيافتنا الدائمة سعادة القلوب مع الدكتور عبد العزيز الفايز المشرف العام على موقع المنبر. في زحمة هذه الأيام وتكالب الأمور الدنيوية على الواحد منا قد يعتلي قلوبنا شيء من الران، فعندما يتراكم هذا على القلوب نفقد شيئا كبيرا من بريق إيماننا وقلوبنا، ثم نعيش في غياهب هذه الغفلة التي نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها، غفلة تعلو قلوبنا كثيرا. كيف يمكننا أن نتعرف على هذه الغفلة وما هي الأسباب التي تجعل الغفلة تسيطر على قلوبنا وعلى حياتنا بعيدا عن الطريق الذي اختاره الله لنا من سعادة هذه القلوب؟ حول هذه القضية سيكون حديثنا مع شيخنا في هذه الضيافة. يسرنا أن نستقبل الأسئلة والاستفسارات والمقترحات كذلك ومشاركاتكم حول هذه القضية على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، ورسائل الجوال النصية فقط على هاتف 0534131111 لنعرضها على شيخنا. حياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم.
نحن حقيقة ابتداء نقول لك الحمد لله على سلامة الأسفار، وسعيدين جدا في هذا الموطن وهذا العهد الذي نتعاهده سويا كل نهاية أو كل يوم أحد نجدد فيه الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن كما أشرقت يعني مجلسنا هذا أن يشرق الله عز وجل قلبك بنور الإيمان. بداية الشيخ، دائما ما يكثر الحديث عن الغفلة. نحن دائما نطرق باب السعادة ونتعرف على موضوعات، ولعلنا يا شيخ ممكن يعني من خلال حديثنا السابق عن الإيمان، عن الصلاة وعن القرآن وعن سلامة الصدر، كان يمر بالواحد منا خاطر أنه في بعض الأشياء كأنه أول مرة يسمعها مع أنه يعني قد تعلمها وعرفها، فما سر هذا يا شيخ الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية حيك شيخ بندر وجميع الأخوة المشاهدين ومشاهدات، وسلم الله الجميع من كل سوء وبلاء وعافانا جميعا من كل سوء ومكروه. هذا المجلس مجلس الإيماني يذكر الإنسان به نفسه ويذكر إخوانه بما يوصلهم إلى ساحل الأمان والإطمئنان عند رب العالمين في جنات النعيم. أما الغفلة فهي سهو يعتري الإنسان بسبب عدم التحفظ والتيقظ، ومفهوم الغفلة هو الانغماس في الدنيا والانشغال عن الآخرة. حقيقة الغفلة أن ينغمس الإنسان بالدنيا بزينتها وبحسنها وببهائها وجمالها وبماله وبأولاده، وينسى المصير، ينسى الدار الآخرة، فمقل ومستكثر، ويتفاوت الناس ويتباينون في هذا وينسون الغاية التي من أجلها خلقوا. وربنا جل وعلا خلقنا في هذه الحياة لعبادته، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال ربنا جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل ما على هذه الدنيا يذهب، والإنسان يأتي إلى هذه الدنيا مرحلة يسيرة يمتحن ويختبر ويرتحل، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا حالي وحال شيخ بندر وجميع المشاهدين، أتينا لهذه الدنيا وسننتقل منها إلى الدار الآخرة، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة الدنيا ولا ينبئك مثل خبير. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال ربنا جل وعلا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. لما الإنسان يأخذ هذا المثال العظيم ويتدبر، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكم من إنسان اغتر بهذه الدنيا، اغتر بشبابه بصحته، اغتر بجاهه، اغتر بماله، ثم أتاه الموت على غرة. ولذلك الإنسان عليه أن يتنبه من هذه الغفلة التي تنسيه القبر وظلمة القبر ووحشة القبر، وتنسيه الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأله عن كل صغيرة وكبيرة. ونتحدث عن هذا الموضوع لأن نرى أن الله سبحانه وتعالى لما أكرم العباد انشغلوا بهذه الدنيا وبحسنها وببهائها، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يفتح على العباد ثم ينشغلون عن المصير الذي، لأن الحياة هذه مرور الكرام. ولذلك الحسن البصري يعني كلامه يشبه عنده فصاحة وبلاغة وبيان، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك انتهى، وما من يوم يطلع شمسه يقول إلا وينادي ذلك اليوم، ويقول: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاستغلني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. وعمر بن عبد العزيز يقول: الليل والنهار مطايا لم تطيها إلى الدار الآخرة، نحن متجهون إلى الدار الآخرة، شئنا أو أبينا ونحن جالسون في هذا المكان متجهون إلى الدار الآخرة. فالإنسان يمر على هذه الدنيا سريعا. فهذا الحديث عن الغفلة نذكر أنفسنا وجميع الأخوان والأخوات أن الإنسان عليه أن يقف دائما مع نفسه وينظر إلى حاله. فلما يعني الله سبحانه وتعالى يفتح على العبد بعض الأمور وينشغل بهذه الدنيا بأي نوع من أنواع الشواغل. ونتحدث عن الغفلة أن الإنسان إذا غفل نسي مصيره ونسي يعني ما سيول إليه أمره. ف نتحدث عنها حتى ينتبه الإنسان من هذه الغفلة على أشكالها وأصنافها وأجناسها. ولأن الإنسان إذا يعني علت قلبه الغفلة فإن قلبه سيقسو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإذا أتت هذه الغفلة على الإنسان ووقع بالأخطاء والذنوب تراكمت عليه فأعمت القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب منها صقلت مسحت هذه السيئة، أما إذا عاد إلى أخرى سود القلب والعياذ بالله. ثم حصلت الغفلة والإعراض. وإذا تجد بعض الناس منغمس في المعصية ينظر ما حرم الله ويتكلم بما حرم الله ويأكل ما حرم الله. يا أخي الحبيب ويا أختي الكريمة، ألا تخشون الحساب؟ أليس أمامكم وقوف بين يدي الله جل وعلا؟ أليس أمامك حفرة مظلمة موحشة لا آنس فيها ولا جليس إلا رحمة أرحم الراحمين؟ ثم ما قدمنا من صلاة ودعاء واستغفار وصدقة وبر وصلة وغير ذلك؟ هذه الآن وليست بعيدة، كما قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا أخي الكريم، هذا النفس ينزل فلا يرتفع أو يرتفع فلا ينزل، ثم هذا الإنسان بدأ حسابه، إما ينعم وإما يعذب. يخرج الإنسان عن صحيح سليم من أصح الرجال وأقوى الرجال، ثم يقال: فلان مات، ماذا حصل؟ حصل حادث. فلان مات، ماذا حصل له؟ أو فلان سكتة قلبية. فلان ماذا حصل له؟ أتى سرطان. وهكذا حوادث الإنسان. ولذلك الإنسان يكون إنسان دائما متيقظ متيقظ ومنتبه، ولا يغتر بهذه الدنيا، وينظر ويقرأ في السير ويقرأ في الواقع وتقلبات الأحداث وتقلبات الدنيا. فالإنسان لا يغتر بهذه الدنيا إلا جاهل. فعلى الإنسان أن ينتبه من هذه الغفلة حتى لا ينسى المصير الذي سيؤول إليه، لأن الدار الحياة الآخرة هي الدار الحقيقية، هي الدار الأبدية السرمدية التي ينعم فيها الإنسان صلى الله عليه فضل أو يعذب يعني إذا الإنسان استقام. هذه الفترة الوجيزة، ومن رحمة الله الشيخ بندر بنا أن جعل الإنسان يصبر نفسه فترة وجيزة جدا، يعني 50 أو 60 أو 70 سنة، يعني بعد 60 الكبر والمرض والهرم، يعني حسيرة. لما نأتي الشيخ بندر مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمار أمتي بين 60 15 سنة تذهب في الصبا قبل التكليف، و20 سنة تذهب في النوم، إذا قلنا سنة ينام 8 ساعات من 24 هذه 35 سنة، باقي 25، كم فيها 25 من الزيارات واللقاءات والمباحات ربما والأخطاء والمعاصي؟ ماذا قدم الإنسان لربه؟ ماذا قدم الإنسان لنفسه؟ الإنسان فهو الإنسان متجه إلى الدار الآخر، وذلك هذه الغفلة الإحسان يحاسب نفسه ويقف مع نفسه وقفة حساب شديدة حتى يسفل عليه الحساب يوم القيامة، حتى يسأل عليه الحساب عندما يوضع في حياة البرزخ، عندما يوضع في حفرة مظلمة. ونحن نرى الأحباب والأصحاب، أين الآباء؟ أين الأجداد؟ كل يأتي ويمتحن ويختبر وكأنهم مروا على ما مروا على هذه الدنيا أبدا. اسأل شخص بلغ 90 سنة أو 100 سنة تقول كيف وجدت حياتي؟ والله كأنها رؤيا رأيتها. ونحن كذلك ما مر علينا انتهى، لكن المصيبة كل الآن كل ما يعني كل الآن هذه الأقوال التي قلناها وفعلناها كل شيء مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نكر في سياق النفي تعم كل الأقوال والأعمال، كل ما قال إنسان وتكلم به فهو مسجل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان يجد ثمرة عمله، يعني حافظ هذه الفترة ويحذر الغفلة ويتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى، كما قلت لا سيما أن الحوادث والفواجع الآن كثيرة. وإذا سلمنا جدلا أن الإنسان يبلغ 60 و70، ما هي 60 و70 وما هي 80؟ أبدا يكفي رؤيا رآها الإنسان. وكما روي أن نوح أن لما سئل عن عمره كيف وجدت حياتك وهو جلس في قومه 1050 سنة، قال كان دخلت مع باب وخرجت مع آخر.
يعني شيخ سبحان الله، التأمل في حقيقة هذه الدنيا يعطي الإنسان تصور أنه قد يعيش غفلة كبيرة، أن هذه الحقيقة يعني أنت في غفلة عنها، لكن أتوقع الذي يعي هذا الكلام جيدا قد ينتبه من غفلة. لكن أنا استوقفني شيئا في يعني أثناء حديثك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لأصحابه ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. الآن يا شيخ خلنا نقول يعني المجتمع عندما يعيش غفلة ليسوا كلهم مستانسين بالدنيا ومبسوطين وعندهم نعيم، يعني في بعض الناس يكدحون في هذه الدنيا ويشقون في هذه الدنيا، هل هؤلاء في غفلة كذلك؟
أنا أقول الآن الشيخ، الآن الإنسان الذي يسعد هو الذي يعمل الآخرة.
طيب أنا سؤالي يعني تحديدا يا شيخ، الذي يعمل في الدنيا
أي
ويشتغل بأمور الدنيا، هل شرط أنه يعيش غفلة أو أنه ممكن أن وهو يعمل في هذه الدنيا أن ينعم ويخرج من هذه الغفلة؟
أنا أقول الآن ننظر إلى الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم للقرآن، وكل سؤالك جدا رائع. الله سبحانه قال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. العمل إذا كان سيعمل ولا يشغله عن طاعة الله واحتسب في هذه العمل فهو يؤجر. روي أن يعني شخص كان صعب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل يسعى سعيا حديثا، فقال أحد الصحابة رضي الله عنه ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في سبيل الله إن كان يسعى على زوجته وأولاده، كان يسعى على أهله أو بما كان يسعى له فهو في سبيل الله. فالإنسان لا شك أن الإنسان إذا عمل ولم يهله هذا العمل عن طاعة الله جل وعلا. نضرب الآن الشيخ بندر الآن مثال من يعني واقع الصحابة، 6 من المبشرين بالجنة من الأثرياء، عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، عبد الرحمن بن عوف، ومن العباد والزهاد لو قرأت في السير عبد الله بن مبارك العابد العالم الزاهد التقي الورع، كان من الأغنياء
سبحان الله،
فسفيان الثوري، فكانوا أغنياء، لكن كما قال ابن القيم كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. إذا كانت الدنيا في اليد لا تؤثر على الإنسان أبدا، لأن قلبه متصل بالله سبحانه وتعالى. لما تأتي مثلا أبو حنيفة وكان في محله يبيع الزيت وكذا، لكن إذا أذن المؤذن انتهى عمله، القلوب متصلة، فهذا لا يتعارض. حتى الإنسان الشيخ بندر الآن وهو يعمل، يعني من لطف الله بالعباد أن جعل أفضل العبادات يمارسها الإنسان وهو في عمله، في مكتبه، في تجارته، وهي قضية ذكر الله سبحانه وتعالى التي هي من أعظم الأسباب التي سأتحدث عنها لطرد الغفلة ورقة القلب ولين القلب، وسأشير إليها الآن بعد قليل. فالإنسان إذا كان يعمل وهو متصل بالله سبحانه وتعالى ولا تلهي هذه الغفلة، لكن المصيبة يا شيخ بندر لما الإنسان يعمل وينغمس في الدنيا وينشغل عن الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، فربما يؤخر الصلاة من أجل تجارته، وربما يؤخر الصلاة من أجل المباراة، وربما يؤخر الصلاة لأمر تافه من التوافه. هذه هي المصيبة وهذه الغفلة التي سنشير إلى يعني أنواع الغفلة. فقد يغفل الإنسان، أما العمل الإنسان والذي يكدح ويريد أن يكف وجهه عن السؤال نعم فإنه يجرى. وذلك لما قال الفضيل بن عياض لابن المبارك: إنك تأمرنا بالزهد والورع وتتكلم عنه وأنت تشغل في المال، قال: إنما أردت بذلك أن أكف وجهي عن السؤال للناس والحاجة للناس. الإنسان ما ينبغي يحتاج إلا لله وأن يعلق قلبه بالله، لأن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأة. فالإنسان يتصل دائما بخالقه جل وعلا، ومن اعتمد على الله وتوكل عليه فإن الله سبحانه وتعالى سيغنيه عن الخلق وسيكفيه كل يعني في جميع أموره، ومن يتوكل على الله فهو حسب هذا لا يتعارض مع هذا.
طيب كيف يعرف الإنسان أنه وقع في الغفلة؟ يعني احنا في زحمة الدنيا، الإنسان قد يؤدي مثلا الواجبات التي أمر الله عز وجل بها، قد يأتي لها شيء من التقصير، وطبيعة الإنسان يا شيخ أنه مقصر، يعني ما في إنسان كامل. يعني كون أنا أقصر مثلا في بعض أمور ديني نستغفر الله ونتوب إليه، لكن كيف أعرف أننا دخلت في هذه الغفلة وأصبحت الغفلة تحيط بي؟
أحسنت الشيخ بندر. الآن أول كما تفضلت، طبيعة البشر أنه خطاء، كما قال نفسه كل بني آدم خطاء وخير خطين توابهم. والإنسان من علامة صحة القلب الإنسان إذا وقع بالزلة أن يباشر مباشرة يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى.
جيد.
لكن كما ذكر ابن القيم وغيره يعني قد يحصل إنسان السهو اليسير فإذا نبه تنبه، وقد يحصل إنسان غفلة متوسطة ترتفع الآن من هذه، قد يحصل يعني مثلا يتساهل إنسان يحصل غفلة في قضية الوقوع في الصغائر، يقع في الصغائر ويتساهل في الصغائر، وهذا كثير، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. ذكر ابن القيم 6 مداخل في مدارج السالكين للشيطان. الشاهد أن الإنسان قد يدخل يغفل في الصغائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع الرجل فتهلكه. فمحقرات الذنوب قد يغفل الإنسان بها، يقع هذا صغائر. أنا سأضرب أمثلة لأن بمثال تضح المقال. قد يحصل إنسان غفل أكبر منها، قد يقع في الكبائر ويعتمد على رحمة الله ومغفرة الله وينسى بأن الله شديد العقاب وأن هذه المعصية قد تؤدي به والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. ولذلك في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. بعض أهل العلم قال يكون عنده ذنب مصر عليه فيؤدي به إلى سوء الخاتمة، وبعضهم يقول يعمل فيما يظهر للناس. الشاهد أنه قد يؤدي، وذكر ابن القيم في كتاب القيم الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يعني بعض القصص لمن تعلقوا بمعصية أدت بهم والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فقد يغفل الإنسان ويقع في الكبائر ويعتمد على رحمة الله جل وعلا ويتساهل، ثم الإنسان يتساهل في الصغيرة تساهل في الكبيرة. من الناس من يحصل عنده الغفلة في المباحات، كل ما قلت شيء قال لنا مرة يعني غير مباح، نعم مباح، ويتوسع في هذا الباب وهذا الباب. نقول: يا أخي الحبيب ويا أخي الكريم، هذا مباح، لكن ليس هناك أمور تصرفها في أفضل من هذا؟
صحيح.
نعم، قد إنسان يعني تذهب رحلات، تذهب زيارات، تذهب. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول: ليس في حياة المؤمن مباحات يحولها إلى عبادات. على سبيل المثال، راح يسافر رحلة يريد أن يتقوى على طاعة الله، أن يستجم يعني لطاعة الله سبحانه وتعالى، يذهب مثلا لزيارة، يذهب لزيارة مثلا أخوانه وأصدقائه ويحتسب في كل شيء، وكما قيل النية تجارة العلماء، يحتسبون في كل شيء، تجارة العلماء في كل حركاتهم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذه حياة المؤمن. فبعض الناس تجد تساهل، بعض الناس الشيخ بندر تقول له: يا أخي الكريم هذا كذا، يقول لك: يا أخي هذا سنة ليس بواجب. هل أنت زاهد في الحسنات؟ يوم القيامة يا أخي الحبيب ويا أخي الكريم أنت بحاجة لحسنة، يقول لك: هذا سنة ليس بواجب. نقول: نعم هذا سنة، لكن يا أخي أقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني يوم القيامة عندما ترتفع الدرجات وتعلو المكانة لمن سابق ونافس، يقول: هذه سنة ليست بواجبة. أو قد ينقل إلى أعلى من يقول: هذا محل خلاف بين أهل العلم، لماذا تقع أنت الآن في هذا الخلاف؟ لماذا لا تحتاط وتتورع لدينك؟ فالشاهد أن الإنسان قد يتساهل في أمور، وتجد بعض الطاعات، خلنا نضرب الألم بعض الأمثلة الشيخ بندر. مثلا عندنا الآن في التساهل في قضية الطاعات والتفريط فيها، مثل ركعتي الضحى، صلاتي الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فتسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وتحميدة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. بعض الناس يغفل عن هذا الأمر. يا أخي أنت الآن عند الإنسان 360 مفصل، كل واحد عليه صدقة 360 مفصلا. هذه المفاصل لازم تتصدق عنها، يجزي من ذلك ركعتين، صر ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات. لا حد صحيح المقال العلم أنه لا حد لأكثر يعني صلاة الضحى، وإن كان منهم يقولون ثمان، لكن الصحيح لا حد لأكثرها وأقلها ركعتين. بعض الناس الشيخ بندر يغفل عن الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منا. وأهل العلم بعضهم يرى أن الوتر واجب. الإمام أحمد يقول الذي لا يوتر رجل سوء، ينبغي أن ترد شهادته، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر لا في سفر ولا في حضر، وأقل ركعة وأدى كما ترك ركعات وأكثر 11 ركعة، ولو زاد لا حرج عليه. يزيد من النبي يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر. هذه لا يغفل الإنسان عن الطاعات.
جيد جيد. أنا شيخ الحديث مسترسل رائع، أنا ما ودي أوقفك والله، والأسئلة كثيرة والاتصالات أكثر، يعني حتى الأخوة اتصلوا ونحن نقول لهم انتظروا. وكذلك يعني أنا ودي يعني برضو حتى يكون معنا المشاهد في الصورة، يعني استطلاع نشوف رأي الناس يعني كيف ينظرون لهذه الغفلة. بس نستأذنك إذا في اتصال. أم تهاني، سلام عليكم، معذرة على الإطالة. أم تهاني تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله امتهاني، تفضلي.
حييك وحيي ضيفك الكريم وأشكركم على برنامج الناجح.
الله يرضى عليك يسلمك.
سؤالي فضيلة الشيخ، في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أود من تفسير هذه الآية وشكرا.
شكرا جزيلا لك امتهاني. طيب لعلنا يعني نقف مع هذه الآية، وهي تلامس يعني صلب حديثنا، وهي موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجمل أن نعيشها بعد أن نرى يعني كاميرا البرنامج ماذا رصدت. لأن مشاهدين الكلام كاميرا البرنامج حاولت أنها تستطلع رأي الناس عن هذه الغفلة ويعني نظرتهم إليها. نطالع هذا التقرير أو الاستطلاع سويا ثم نعود، فابقوا معنا.
فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه
اللي ما يمشي صح تراه يقع بالغفلة، لا محال.
هو أكيد إنه حاصل، يعني نشوفه الواضح أمام الناس، ونشوف الشباب في الشوارع وفي الأسواق، دليل على إنه فضوى وما في شيء يشغل بالهم ولا يشغل شيء يشغلهم يشغل وقتهم. غفلة واردة.
العالم شوية يعني بعدين الطريقة ربنا يعني، فنقول الله يهدي الجميع يعني.
أكيد أي شخص حيقع في الغفلة.
ممكن تكون أحد الأسباب الكثيرة الغفلة. يعني عندك مجال بالناس تتبعد، يعني في بعض القنوات بتبعدك كثير عن بعد الله.
والله طيب الآن في الدنيا احنا يعني أغلبية في غفلة
عشان المغريات في الدنيا،
لأنهم في مرحلة القوة والنشاط، يبغوا عندهم طاقة يبغوا يفرغوه غير الصغار والكبار.
في حاجات كثيرة تشغل الناس وتشغل الناس وتشغل الشباب، ما في أكثر منها في الزمن هذا.
غفلة الشباب طايحين في الغفلة، يعني مثل عندهم حب لعب وزي كذا، طلعات مولات سواق.
والله في ظل المغريات يعني أنت عارف شباب في سن يعني مرحلة أقول مفصلية بين الصغر وبين الكبر، فعشان كذا يعني تحسهم أنهم ضايعين شوية، تحسهم فهم الفئة المستهدفة يعني، والفئة اللي تكون هي في المرحلة هذه
قرب إلى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثلا وجود أندية أو مجمعات عامة كده عشان الشباب يعني يمارسوا فيها النشاطات وكده ويبعدوا عن العادات السيئة.
بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علاج الغفلة هو يعني الإنسان لابد مهما كان يحاول يشغل وقته في شيء يستفيد منه. يعني ففي الشباب في أماكن أماكن سواء ترفيه أو أماكن للاستفادة منها، مكتبات أو أنترنت، بس لازم استخدام الأنترنت بالشيء المضبوط بالشيء الكويس اللي يعيد له بالرجعة يرجع له بالفائدة.
في طريق الخير معروف وطريق الشر معروف، فهذا الشيء راجع لعقل الإنسان، يعني هذا في الأخير اللي يحكمه عقل الشاب نفسه وعقل الشابة نفسه. فإذا حاب إنه يرجع لربه أكيد حيرجع، وإذا مو حابب فهذا شيء يراجع له. يعني
العلاج حملات توعية، أنا بتصور تفوت على المولات بالمساجد أكثر بالأماكن اللي فيها شباب كثير.
وما خلقت الجن والإنس ليعبدون.
أكيد خلق الله البشر لعبادته.
لعبادة.
خلق الله البشر ليمتحنون ليعبدوا.
للعبادة، هذا شيء معروف يعني، فإذا ما أدنا الحاجة هذه يعني احس انه خلانا شرط من شروط الانسانيه وشروط خلقه ربنا لنا
العباده
ليعبدوه بعضهم، بس يعني في تقصير كبير.
كلنا نعبد الله سبحانه وتعالى ونوحد الله سبحانه وتعالى، بس اللي يتجه صح نقول هذا سبحان الله، يعني الله يهدينا وياه ان شاء الله.
صدقني وانا اقول لك وانا متاكد من الكلام، لو في انسان قام بعباده الله زي الناس وكما امر الله سبحانه وتعالى ورسوله، ما في انسان يبعد عن الطريق وينشغل عن ذكر الله وينشغل عن حياته.
لا في ذي الحاله يعني صعب انه كل الناس بتعبد الله زي ما امر، هذه في نواقص بتحصل، هذا طبع البشر انه ما في احد كامل كمان لوجه الله سبحانه وتعالى، انت عارف الشيء. فكل بيعبد الله وبيحاول انه يكون قريب، يعني بيحاول يسوي الشيء الصح يعني، وعاد وان حصل تكسير فهذا طبيعه كل انسان يعني نكون في تكسير منه.
اشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد. اشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، تابعنا وإياكم هذا الاستطلاع الذي يعني يكاد يكون شبه إجماع أننا في مجتمع يعيش جزء كبير منه يعني غفلة. دعنا يا شيخ نسلط الضوء على هذا التقرير أو هذا الاستطلاع. الغفلة كلهم يعني يقولوا الغفلة، ممكن الغفلة عند الشباب أكثر وأكبر نسبة، يعني عندنا برضو في الإحصائيات تقول أنه المجتمع عندنا نسبة الشباب أكبر، الشباب والفتيات هم النسبة الأكبر في المجتمع، ونكاد نقول شبه إجماع أنه الشباب يعيش غفلة. السؤال اللي يطرح نفسه، إيش هي أسباب هذه الغفلة؟ ليش يعني نحن نعيش هذه الغفلة؟
أولا الآن أدلت لي التعليق على الاستطلاع تركيزهم على الشباب، يعني لما نأتي شيخ بندر إلى النصوص في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، فهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله جل وعلا يظل في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، لأنه ترك الملذات والشهوات والرغبات وهو يتوقد حيوية ونشاط. فالشاب كما تفضل أخوة الفضلاء عنده من القوة والنشاط والحيوية والاندفاع وإلى آخره والتعلق بهذه الأمور أكثر من غير من جرب الحياة وتقدم به السن ومر بتجارب وأصبح عنده خبرات بعد 40، فتجد عنده خبرة كبيرة وبدأ ينظر للآخرة، تجد نظرته كثيرة للآخرة، بدأ يفكر بالموت وسكراته وشدته وأهواله، بدأ يفكر ليس كالشاب الذي، ولذلك ورد في الحديث يعجب ربك لشاب ليس له صبوة. فهذا الشاب القوي النشيط يقع في هذه الأمور. الأسباب التي توجب الشيخ بندر في الغفلة كثيرة، ولعلي أذكر من أهمها، أولا حب الدنيا، حب الدنيا كما قيل رأس كل خطيئة، التعلق بالدنيا وحب الدنيا هذا هو مصدر رئيسي للوقوع في الغفلة. فالإنسان إذا تعلق بها أعطى من أجلها وأحب من أجلها وعاد من أجلها وسافر من أجلها ونام من أجلها وهو لا يشعر. ولما تنظر إلى الدنيا ونظرة الشرع لها وهي مزرعة للآخرة، إذا عمر الإنسان الدنيا بطاعة الله فهذا أمر محمود، لكن إذا عمرها بمعصية الله يعني سبحانه وتعالى فهذه مصيبة وكارثة على الإنسان. انظر يا شيخ بندر الآن إلى وصف الله سبحانه وتعالى كما مر معنا للآية أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على شات وقال للصحابة الذين معه أترون هذه هينة على أهلها كفى من مسند الإمام أحمد؟ قالوا يا رسول الله من هوانها على أهلها ألقوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا على الله أهوى من هذه الشات على أهلها. وفي الحديث الآخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم. فالدنيا يعني حقيرة. وفي الحديث الآخر لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فهي هينة على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإذا الإنسان يجب عليه أن يعرف أن الدنيا ليست دار مقر، لكن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة يغتر بها كثير الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. تضر الدنيا. كم إنسان هرت الدنيا واضطر بشبابه ونشاطه ثم فاجأه الموت؟ كم إنسان اغتر بمنصبه ثم تفاجأ وأتاه المرض وأتاه الموت وإلى آخره؟ فالإنسان يعرف حقيقة الدنيا أنها دار عبور ليست دار مقر دائما وأبدا. يجعل هم هم الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من جعل من كان همه هم واحد هم الآخرة جعل الله غناه في قلبه. وآتته الدنيا وهي لا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي راغمة. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يعوضه، يجعل غناه في قلبه، ويأتيه من تأتيه الدنيا كذلك وهي راغمة. ومن كان وجعل الله سبحانه ومن كانت الآخرة الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب إلا ما كتب له.
فالشيخ هذه درجة إيمان يعني ما بسهل الواحد مثلا يوصلها، أنه يعني مغريات الدنيا. شيخ حنا نشوف يعني ذكر عن الحسن البصري أنه جاءه يعني أصحابه فكانوا يقولوا يا أبا سعيد هلك القوم، هذا في عهد التابعين يا شيخ، والناس مغترين بالدنيا. شلون حنا الحين في زمن المغريات؟ فتوقع أنه القضية تحتاج إلى إيمان عميق، إلى يقين، يعني يقين
صادق. نعم
أحسنت.
وهذا ما سنذكره، نذكر أنفسنا والأخوة المشاهدين بالعلاج. هذا من أسباب لما جاء نافقة حنظلة يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون المواعظ. من طبيعة البشر يحصل عنده فتور، لكن إذا ذكر تذكر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. نافقة حنظلة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، صوت مع بكر. الشاهد أن حب الدنيا هو الآن من الأسباب أيضا.
طيب يا شيخنا إذا وقفنا عند حب الدنيا استأذنك نأخذ بس اتصال. طيب. أو اتصالين ونرجع نعلق عليها. طيب معنا الأخت ورود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ورود.
أولا أشكركم على هذا البرنامج الرائع.
لك الشكر.
وأقول سؤالي بس يمكن أطلع خارج الموضوع شوي.
طيب تفضلي.
يا شيخ سمعنا في الآونة الأخيرة أن يقولون في عام 2012 بأن يسقط كوكب يقضي على الأرض ومن فيها يعني. فأنا ما أدري هذه إشاعات أو كلام صحيح يعني.
طيب أبشري. 2000 وكم؟
2012 يقولوا.
2012 حتنتهي يعني الدنيا؟
يقول إن في كوكب بيسقط على الأرض وتنتهي الدنيا يعني.
طيب. يقول نسأل الله حسن الخاتمة. أبشري.
استفسر عن هذا الكلام، هل هذا صحيح أو لا؟
طيب أبشري أخت رود تسمعين جواب الشيخ. معنا الأخ محمد. تفضل يا محمد. محمد. محمد معنا ولا؟ طيب معذرة. الأخ محمد ما لحقنا. طيب أنا استأذنك يا شيخنا الكريم بس في فاصل ثم نعود نكمل أسباب الغفلة وكيف نعالج هذا هذه الأسباب. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
المسلسل التلفزيوني العقرب مع نخبة من ألمع النجوم، الراعي الفضائي قناة ماسة المجد الفضائية، توزيع مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي.
هل الحرية تتصادم مع تقييدات الشرع الحنيف؟ أم هي المساحة الرحبة من المباحات في شريعتنا؟ ما حقيقة رايات الإصلاح المرفوعة في المنطقة العربية؟ ومن سيقطف الثمرة؟ هل نستصحب الهوية الشرعية عند المطالبة بالإصلاح والحرية؟ أم واقع مجتمعاتنا لا يسمح بذلك؟ لماذا نختزل المطالبة الحقوقية حال الإصلاح بالجانب الدنيوي؟ أين الإصلاح السياسي والاجتماعي والديني وباقي أنواع الإصلاح؟ الإسلاميون وقطار الحرية في المنطقة العربية، هو موضوع ساعة حوار مع الشيخ وليد الهويريني.
ساعة حوار يأتيكم اليوم.
برنامج برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق جديد.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام للحديث عن الحذر من داء الغفلة. قبل أن نبدأ يعني في حديث الشيخ، لعلنا نستكمل مثلا بعض الاتصالات إذا كانت موجودة. معنا الشيخ عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عادل الخديدي أليس كذلك؟
أي نعم.
فرصة طيبة باتصالك عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية. هذه مداخلة لم رتبها، لكن فرصة طيبة أنك معنا شيخ عادل، تفضل.
أولا أسعد الله صباحكم بطاعته، تحية من القلب لك أخي الغالي الأستاذ بندر المذيع المتألق والمتواضع، وشرفت بلقائي في المحاضرة صاحب السمو الملك الأمير سلمان، وكان غاية حقيقة ونموذج رائد للمذيع الإسلامي. نسأل الله أن ينفع بجهودكم. أيضا نرحب بالشيخ الضيف الذي يعني صاحب الوجه المنور وصاحب العبارة المؤثرة، الله أن ينفع به وبجهوده. حقيقة هذا الموضوع أنا والله يعني الآن عائد من الجامعة واستمعت لبعض كلام فضيلة الشيخ، وحقيقة أثر في حقيقة ما دار من كلماته البسيطة، رغم أني والله لم استفد حقيقة كثير من كثير ما طرح، لأني جئت متأخرا لاستماع الحلقة. أردت فقط أن أنبه إلى قضية معينة رأيت في تجربتي البسيطة في الحياة إلى أن لها تأثيرا عظيما فيما يتعلق بإحياء القلوب من الغفلة، ألا وهي تعاهد الأعمال الصالحة. تعاهد الأعمال الصالحة، مثلا تعاهد صدقة السر، تعاهد صلة الأرحام ما بين فترة وفترة. هذه الأعمال الصالحة لها سر عظيم في قضية إحياء القلوب من الغفلة، لأن الإنسان ربما ينشغل بدنياه وحتى ينشغل يعني ببعض أموره الحياتية، فربما يزوق قلبه قليلا ويصبح يعني حديث هذه الأمور الروتينية، لكن تعاهد بعض هذه الأعمال الطيبة لا شك أن له سر في إحياء القلوب. أذكر قبيل قبل أيام كنت على كورنيش جدة مستمتع بإشراقة الفجر بعد بإشراقة الشمس بعد صلاة الفجر أمام البحر وأمام الصيادين، ففوجئت بصياد يظهر أنه يعني غير مسلم يقينا، و يعني يرمي السنارة ثم تعد له خالية الوفاض، يرمي السنارة ثم تعد له خالية الوفاض، ما فيها شيء. فرأيت سبحان الله، قلت يعني دار في ذهني كذا من غير تنسيق، قلت سبحان الله يعني ليش ما فكر أدعو للإسلام؟ كيف أدعو للإسلام؟ هو مشغول أصلا ما يمكن أتعامل معك ولا أجد اللغة الإنجليزية. فاضطررت بمساعدة أحد الأحباب أن يرسل لي رسالة، وكان مفادها هذه العبارة: قبل أن ترمي السنارة قل بسم الله. وكتبتها باللغة الإنجليزية باستشارة هذا الأخ الفاضل، ثم أعادها لي وأرسلها لي باللغة الإنجليزية فأرسلتها له. ما تتخيل رغم بساطة الفكرة التي يعني بهذا الأسلوب، والله فعلت في قلبه الأفاعيل وما زال يشكرني حتى غادر من الموقع.
سبحان الله.
وهذا له تأثير، ركأ والله فأحيا قلبي إحياء ما تتخيلوا وما تتصورونه. أحياني أنا كنت سبحان الله كيف هذا العمل الذي غير منسق، كيف أحيا حتى قلبي أنا من الغفلة، وكذلك أحيا قلبه هو، فلعله الآن يفكر في الإسلام ولربما دخل في هذا الدين الحنيف. تعهد الأعمال السر، تعهد لا شك أيضا تفريج الكروب على الناس، هذا من أجل الأعمال التي تحيي القلوب. حقيقة لا شك أنه الفتوى بسيطة جدا، وأعتذر جدا عن الإطالة. هذه
لا جزاك الله خير، ما قصرت
العربية أحببت أن أشارك فيها في حلقة فضيلة الشيخ، أعتذر جدا عن الإطالة.
شكرا.
وشكر الله لكم، والله أمامي يعني أكثر من نقطة لكن
لك الشكر
أكتفي بهذا القدر.
لك
شاكر
الشكر.
لكم إتاحتكم الفرصة،
الله يرضى عليك. شكرا شكرا جزيلا، شكرا للأستاذ الشيخ عادل الخديدي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، شكرا لك على هذه المشاركة وعلى هذه الخاطرة العابرة التي يعني إن شاء الله الشيخ كذلك يعلق عليها إن أذنت لي يا شيخ. نحن لازم ندخل في العلاج سريعا لأنه الأسئلة كثيرة, ولعله بس في نقطة يعني يمكن لمستها من حديث الشيخ عادل, يعني أنه بعض الأحيان العلاج موجود عندنا في أيدينا ونعرفه, لكن نحتاج أن نجدد العهد به. بس قبل ما ندخل في العلاج استعراضا سريعا أهم الأسباب, قلنا الدنيا نسأل الله عز وجل أن يجنبنا فتنها.
آمين. أشكر للشيخ عادل هذا الحقيقة المداخلة وأثراء الحلقة والتعليق النافع المفيد, والله يتولاه بحفظه ورعايته.
آمين.
لا شك إشار الشيخ عادل بعض الأشياء التي يعني يغفل عنها الناس وقد تكون سببا لحياة القلب. أنا الآن الشيخ بندر أن نكمل نعدد النقاط اللي هي يعني أسباب الغفلة على عجالة حتى ندخل كما تفضلتم في العلاج. منها العناية في المظاهر, أسباب الغفلة العناية في المظاهر, وعدم الاهتمام في البواطن, وهذه مشكلة. تجلس أن يعنى بهيئته ولبسه خاصة النساء وتتوسع حتى تقع في المحظور حتى يراها الناس بصورة حسناء, ولك أن تتحدث وتقول ما تشاء في المناسبات والزواجات واللباس الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى, من أجل أن تنظر إليها فتاة من الفتيات وتقول لباس فلانه كذا, وغاب عنها الباطن, والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. وكل فقرة من هذه الفقرة تحتاج إلى حديث. فمن أسباب أيضا الغفلة العناية بالمظاهر و الغفلة عن باطن الإنسان والعناية في أعمال السر والخفى كما تفضل الشيخ عادل.
طيب هنا برضو سؤال متعلق بهذا, يعني هذه إحدى الأخوات تقول يعني هل الغيرة يعني مثلا بالذات في قلوب النساء يعني تسبب الغفلة؟
إذا الأول يعني المرأة فطرت على هذا الشيء, لكن إذا تجاوزت حدودها الشرعية فهي بلا شك أنما توقع الغفلة وتوقع في الذنب والخطيئة والظلم والاعتداء كما يحصل عندك, خاصة من الضرات قد تتجاوز وتقع في الخطأ في الغيبة والنميمة والظلم والتجاوز ونحو ذلك. نعم. طيب. إذن أنا على عجالة حتى الشيخ بندر يبدو الوقت الآن, لكن العلاج من أهم الأشياء. أيضا طول الأمل, فتجد إنسان سوف أعمل سوف أعمل عنده طول أمل عجيب, وما يبلي شخص بطول الأمل إلا يبلي بقلة العمل, تجد دائما يعني يؤمل أنه سيعيش سنوات طويلة وسيفعل. اذهب إلى أصحاب المقابر واسألهم كم عندهم من الأمان وكم, كذلك ركوب بحر التمني والتسويف, سوف أفعل الأعمال الصالحة وسوف كذا ويعيش في هذه الأمور.
جيد. ولعله هذه برضو الأخت شموخ تقول وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل واطرح سوف وحتى فهم داء دخيل. ضرتنا سوف حنا.
هذا الكلام هذه من أسباب الغفلة, الإنسان يسوف. كم من شخص في الأعمال الصالحة أبا أحفظ القرآن سوف أحفظ القرآن سوف أعمل كذا سوف أعمل كذا, واحد يقع في معاصي سوف أترك هذا الذنب سوف أترك هذا الذنب. يا أخي الكريم أن تضمن حياتك إلى يعني الآن إلى ساعة واحدة, ما تدري متى يفاجئك الموت. إذا ندخل الشيخ بندر في العلاج لأن الوقت. من أعظم الأشياء التي تعالج الإنسان عن الغفلة تذكر الموت, وقد صرفه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أكثر من ذكر هادم اللذات. نعم الموت حقيقة قاسية مرة سنواجهها جميعا شئنا أم أبينا, الموت يواجه الصغار والكبار والأصحاء والمرضى والرئيس والمرؤوس, وكل يقف من الموت موقف واحد, لا حيلة لا وسيلة لا شفاعة, فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, لكل أجل كتاب. إذا أتت المنية لو تجتمع الجن والإنس على أن يؤخروا بعمر الإنسان ساعة واحدة لا يمكن, وإذا تجد الأقارب والأحباب والأصحاب يذهبون للطبيب ولكن هيهات. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما أحد يرجع الروح إذا حضرت. نعم يتذكر إنسان إذا حدثتك أخي المشاهد واختي المشاهدة نفسك الأمارة بالسوء والشيطان والهوى أن تقع بمعصية من معاصي الله فتذكر الموت وسكراته وشدته وأهواله. نعم سينزل بك الموت, طالت الأيام أم قصرت, فإذا الموت سيأتيك لا محالة, عش ما شئت فإن الموت سيأتيك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم, ولو سلم أحد من الموت لسلم من أفضل البشرية صلى الله عليه وسلم. مات عمره 63 سنة, وأبو بكر 63 سنة, وعلي 63 سنة, وعثمان 63 سنة, يعني الآن عثمان بلغ 82 سنة. الشاهد أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي بين 60 و70. إذا عليك يا أخي الكريم ويا أختي الكريم أن تذكر الموت وسكراته وشدته. نعم وزر المقابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يتذكر الإنسان ستوضع في حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها وجليس. يا أخي الكريم ويا أخي المشاهد ويا أخي المشاهد، إلى متى نسوف بالتوبة؟ إلى متى نتجرع على معصية الله سبحانه وتعالى؟ نعم، وقد يموت الإنسان على معصية، ومن مات على شيء بعث عليه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ففرق بين من يموت وهو يتعاطى المخدرات ومن يموت وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. ومن مات على شيء بعث عليه، فعلى الإنسان أن ينتبه ويستيقظ من هذه الغفلة ومن هذه الرقدة، فإن الموت سيأتي وسيفارق الأهل والأحباب والأصحاب، ثم تخرج هذه الروح وتصبح يا عبد الله يا مسكين يا من اغتريت بجاهك ومنصبك وبمالك، تصبح جثة هامدة لا حراك فيك، لا تقدم لنفسك نفعا ولا تدفع عنها ضرا، ويقرب ويقلبونك وأنت جثة هامدة. من الذي يجهزك؟ أبناؤك، أحبابك، أصحابك؟ يأتي هذا للمغسل وهذا للناس، الوالد توفي أو أخي توفي أو زوجة توفيت، ثم يسرعون لتجريدك من ثياب الزينة، ثياب الحياة التي تتفنن في لبسها وهيئتها وكيفيتها، ثم توضع على اللواح المعدل للتغسيل، ثم تغسل وتلف بثلاثة أثواب والمرأة بخمسة أثواب، ثم تحمل للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بصلاة عجيبة لا ركوع فيها ولا سجود، يشفعون عند العليم الحكيم وهو أعلم وهو أحكم وهو أرحم، يعلم سرك وعلانيتك سبحانه وتعالى. ثم يحملونك إلى أين؟ إلى حفرة مظلمة. من هم؟ أبناؤك، أقرب الناس إليك، يذهبون مسرعين يضعونك في هذا الحفرة وفي هذا اللحد. نعم يا أخي الحبيب، أنا أقول يا أخي لكل أخي مشاهد ومشاهد، علينا أن نراجع أنفسنا. قف يا أخي المسلم على شفير القبر عندما توضع فلانا من الناس، وتذكر هذه الحفرة المظلمة الموحشة. يا من تتعامل في الربا، اتق الله سبحانه وتعالى وراجع نفسك. يا من تظلم الناس، اتق الله وراجع نفسك. يا من تتهاون في أداء الصلاة، يا من تنظر الحرام، يا من تأكل الحرام، وكل الناس ينظر على بخطئه وتفريطه. أيضا يا شيخ بندر، من أسباب العلاج، من أعظم ما نعالج من سنغفة، تذكر يوم القيامة وهذه الأهوال التي ستمر عليها شئنا ما بين، وقريبا ذلك الأمر ليس بعيد، هذا أمر قريب جدا. فعني سنتذكر الأهوال القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين، ورد في صحيح البخاري ومسلم، عندما يجمع الله الأولين والآخرين فيبلغ الناس من الهم والكرب كل مبلغ، فيقول: ألا تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله لفصل القضاء؟ فيقول: نذهب إلى آدم. فيأتون إلى آدم فيقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ألا تشفع لنا في لفصل القضاء؟ فيقول: إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله، نفسي نفسي، الشاهد يحيل إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ثم يحيل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم يأتي ويسجد عند العرش، فيقول له رب جل وعلا: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فيقول رب جل وعلا: ادخل من أمتك من الباب الجنة، من الباب الجنة الأيمن، من لا حساب عليهم ولا جزاء، ومن لا حساب عليهم وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. نعم، يتذكر الإنسان هذه الأهوال، والناس على قدر أعمالهم، منهم اللي يجمه العرق حفاة عراة. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك. وفي حديث يعني الحديث الآخر قالت: وسوأتا رجال والنساء، قال: الناس قد شغلوا. نعم، كل انشغل. فيتذكر المسلم يوم القيامة وشدائد القيامة وما سيحصل فيها، وربنا جل وعلا هو الذي سبحانه وتعالى أعلم بما سيكون يوم القيامة، أخبرنا به حتى نعمل بطاعته وحتى نترك معصيته وننتبه من هذه الغفلة. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، تذكر يوم القيامة أنك يا أخي الكريم ستأخذ ديوانك وتقرأ كل الأعمال التي عملتها. يقول ربنا جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا من علاج الغفلة أن نتذكر الموتى وشدته والقبر وظلمته ونتذكر أهوال القيامة وما فيها من الشدائد, وأيضا على عجالة النار وما فيها من الشدائد والجنة وما فيها من النعيم. صلى الله عليه وسلم فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
طيب أنا الأسئلة لم أستعرض منها شيئا, وقد يأخذ الإخوة مثلا في نفوسهم علينا نحن ما استعرضنا أسئلتهم وكذلك اتصالاتهم, لكن أريد أن أختم بقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا, كما في سورة الكهف. هذا الله سبحانه وتعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو الرسول صلوات ربي وسلامه عليه, أن لا يستمع إلى قول الكفار وزعماء الكفار ومن يدعون إلى ما دعوا إليه النبي صلى الله عليه وسلم, وأمره بأن يجلس مع من استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم, وأمر والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لجميع الأمة. فهذا من الأسباب التي تساعد الإنسان على صحة قلبه وسلامة قلبه والانتباه من غفلته, أن يختار الجلساء الصالحين الناصحين ويبتعد عن جلساء السوء الذين يؤدون إلى سوء الخاتمة, كما فعل من أتى إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بي عند الله. أما زعماء الكفر والضلال يقول: أترغب عن دين عبد المطلب؟ فهؤلاء جلساء السوء. فعلى الإنسان يختار من يعينه على طاعة الله, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمن أعظم الأسباب التي تساعد الإنسان أن يختار من يكون عونا له على طاعة الله جل
يا رب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجليس الصالح. شوف الشيخ, هذه آخر رسالة أتت, يقول: والله لن أتابع إذا ما عرضت السؤال. أنا أقول إن شاء الله سنعرضه لكن في حلقة قادمة. الأسئلة كثيرة, وهذا يعني وعد إن شاء الله أن احنا نستكمل الحديث عن الغفلة والأسباب, نركز عليها كثيرا ونجيب عن هذه التساؤلات. إن الزهرة إذا تفتحت بلغ عبيرها الأرجاء, وإن الشمس إذا سطعت أنارت جل الفضاء, وإن النجوم إذا طلعت أبهرت الناظرين وكانت دليلا في الظلمات. كذلك كانت كلمات شيخنا الشيخ عبد العزيز الفائز, وكذلك مداخلة الشيخ عادل على يعني في هذه الأطروحة, فبارك الله فيهما وجعلهما مباركين أينما كانوا, وجزاهم ربي خيري الدنيا والآخرة وأحسن إليهم وزادهم من فضله. كانت هذه مشاركة, آخر مشاركة من رسالة من الأستاذة الجمان. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام, وأنا على وعد بإذن الله أن يستعرض جميع الأسئلة في الحلقة القادمة مع شيخنا الفاضل. هنا انتهى يومنا الجديد, غدا بإذن الله عز وجل لقاؤنا في يوم جديد مع مقدمنا البارع الأستاذ خالد العتيبي, واستضافة في تجربة دعوية خارج المملكة أنتم على موعد معها بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمس الزمان فزرنا يوم جديد, يوم جديد مشرق جديد.